الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 50 من درسنا الأسبوعي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله. القاعدة 58: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. وذلك أن الأنبياء والمرسلين لو كان فيهم نقص في الصفات البشرية لطعن الكفار فيهم من هذه الناحية، إذ أن المخالف يحرص على الطعن في الدعاة إلى الله عز وجل بأي تهمة ولو كانت بالكذب. وانظروا، قالوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم: كاهن، ساحر، مجنون، يعلمه بشر. وفرعون حين جاءه موسى عليه السلام بالدعوة قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني في كلامه. وذلك أن موسى في أول شأنه يذكرون أن في لسانه شيء، ولذلك قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما زال فرعون يعيره بما كان قبل نبوته ورسالته. وهكذا لوط عليه السلام احتقره قومه وكادوا أن يفعلوا الأمر المستقبح لولا أن صرفهم الله عز وجل. وتمنى لو كان في قوم أولي ظهر وقوة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فكان بعد ذلك لا يبعث الله عز وجل الرسل إلا في أنساب قومهم. فكمل الله عز وجل الرسل بين الصفات الخلقية والصفات الخلقية، مع أن الإنسان لو اتقى الله عز وجل، هذا هو الكريم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن باب الرسل شاء الله ذلك، أن يكونوا أجمل الناس في صورهم، وأن يكونوا من أكمل الناس في أخلاقهم وقواهم، وأن يكونوا أكمل الناس في صفاتهم الخلقية التي امتثلوا فيها الكتاب والسنة. قال: وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، وردت في القرآن منها لما أراد إظهار شرف آدم عليه على الملائكة بالعلم، وعلمه أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه، وعلم آدم الأسماء كلها. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في ساعة العلم والتعبير، رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. ولما عرض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة، يعني سحار صيغة مبالغة من ساحر أي شديد السحر، واجتمع الناس في يوم عيدهم، وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم، وأظهروا للناس من عجائب السحر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، مع أن الناس يعلمون أنهم سحرة، يعرفون ذلك، لكن لشدة ما جاءوا به من السحر خاف الناس ولحقهم الفزع لشدة ما تحولت من عصيهم ونحو ذلك إلى حيات عظيمة يظهر منها الفتك والقوة، لكن سرعان ما تهاوى هذا الشر العظيم أمام عصا موسى التي هي آية من آيات الله. وبهذا تعلم الفرق بين المعجزة التي هي الآية وبين ما يدعيه أهل الخرافات. ففرعون حين أراد أن يظهر قوته استعان بسحرة قد علم فساد طريقتهم وشرهم، علم فساد طريقتهم وعلم شرهم، نعم. ومع ذلك موسى عليه السلام لما كان ملازما للصدق، ملازما للخير، ملازما لمكارم الأخلاق، ملازما للتوحيد والسنة، عصا واحدة أحال الله عز وجل بها ذلك السحر كأن لم يكن. فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم، جميع حبالهم وعصيهم. فظهرت هذه الآية الكبرى وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا، أي السحرة. لماذا؟ لأن السحرة يعلمون أنه ليس بسحر، هم قد جاءوا بأعظم السحر. إذا كان أمامهم ساحر واحد كما يدعي فرعون فهم قد اجتمع السحرة من أرجاء مصر ثم جاءوا بأعظم سحر، لا يمكن أن يأتي ساحر بأعظم منه في ظنهم وقولهم وفعلهم. فجاء موسى بعصا واحدة وتحولت هذه الثعابين التي قد خيل للناس هذا الشأن إلى لا شيء. علموا أن عصا موسى أحالها الله إلى حية حقيقية، حية لها روح وبدن وغير ذلك، وليست بسحر. فعند ذلك خضعوا مع شدة توعد فرعون لهم، توعدهم أن يقتلهم شر قتله، ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومع ذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. قيل هذا قسم، أي والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، وقيل لن نؤثرك يا فرعون على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على الذي فطرنا وهو الله الذي خلقهم ورزقهم، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شاهد أن الله عز وجل جعل لهم من العبر والآيات ما يؤمن به من علم الله فيه الخير. قال ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالى عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به نصره الله ذلك النصر العجيب، فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده يعني قوته وغيظه وغضبه القوي، مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكايات، وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذا الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قد يقول قائل غزوة بدر، غزوة بدر كان فيها كر وفر، كر وفر، ومعه أتباع وإن كانوا في القلة لكن شأنها يختلف عن الغار. الغار ليس فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ومعلوم أن المختفي لا معه سلاح ولا معه ما يلوي على نفسه، وربما إذا ضيق عليه ما يستطيع أن يفر ولا يخرج ولا يدخل. وجاء القوم بكثرتهم حتى وقفوا عليهم كما قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، ما بقي إلا ينظر تحت قدميه، وصرف الله أبصارهم وظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك المكان. من الذي نصره في هذه القلة وفي هذا الضعف وفي هذا الحال؟ إنه الله القوي الذي لا يغلب والعزيز الذي لا يقهر، نعم المولى ونعم النصير. وأيضا لم يعطه النصر فقط بل أنزل عليه سكينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال في سكينة وطمأنينة، لا تحزن إن الله معنا. والثبات القلبي أعظم من الثبات الجسمي. الذي ينهزم في الجيوش من هو؟ الذي يضعف قلبه. ومن ثبت قلبه ثبت بدنه، ومن ضعف قلبه ضعف بدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله قلبه في ذلك الموطن. وسيأتي في غزوة حنين، يعني مع شدتهم بطشهم وقد فر الصحابة رضوان الله عليهم إلا النفر اليسير، وبقي العباس يعالج بغلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم بها على العدو، وهو بثبات جأشه وما رزقه الله من السكينة يأخذ كفا من حصى ويقول شاهت الوجوه، ونصره الله. وعاد الصحابة إلى نصرته حين ناداهم رضوان الله عليهم. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين، حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغني عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي حين وقع النبل واشتد الحال. ثم ولوا مدبرين تاركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أظهرهم، مع حبهم له وحرصهم عليه وتفانيهم في الدفاع عنه. وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه مخبرا أنهم كانوا يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد الوطيس اتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. في الغالب أن المسؤول وكبير القوم إذا اشتد الوطيس يحميه جنوده بعد حماية الله، ويحيطون به ويدافعون عنه. والصحابة رضي الله عليهم إذا اشتد الوطيس اتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لشجاعته وقوته وبسالته وثبات قلبه وغير ذلك مما منحه الله إياه. يا أخي، أنت الآن إذا أنت ستنكر منكر كحلق لحية ولبس بنطال وصورة ذات روح ونحو هذه المنكرات التي يعرف المسلم الذي يتعاطاها أنه منكر، يقذف الشيطان في قلبك من الخوف والفزع ما الله به عليم، تريد من أين تقدم وأين تأخر وحتى لا يغضب وحتى يرضى، وربما تقول المصلحة ألا أتكلم إلى غير ذلك. وهذا يبعث في أمة يعبدون الحجارة والأصنام والأوثان، يعني أمة لو قيل له هذا حجر ربما يقتلك، كيف تقول في ربي حجر، أو تقول ربك لا يسمع ولا يبصر ويعلم أنك تكفر. ومع ذلك يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء ويصدع بالحق ويدعوهم إلى ترك عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. الشيخ بن باز رحمه الله له كلام نفيس بكى عنده، بمعنى قال إذا اشتد بالناس الخطب بالمؤمن الخطب بحيث يرى ألا فرج، جاءه الفرج، جاءه النصر، جاءه المدد، ولا بد، لأن الله عز وجل وعدهم بالنصر والتمكين والحفظ والكلاءة، إلا إذا أراد الله بهم غير ذلك من رفع درجات ورزق شهادة. ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين، فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى. وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، يعني حذف الجواب للمعرفة به، لا أحد، لا أحد يأتي بهذا المأخوذ إلا الله. وقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به. وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا: قد مسنا وأهلنا الضر. ثم بعد قليل قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض، فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. أي والله أننا وإن كنا نعيش في نعم الله عز وجل لكن قد لا نستشعر، ولذلك تجد الهموم والغموم والأحزان والأماني والأشياء الكثيرة، بينما لو علم كل إنسان ما هو عليه من النعمة لشكر الله، وإن أراد المزيد سأل الله الزيادة. ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها من الأسر والقتل. وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يوم لك ويوم عليك، هكذا الحياة، يوم لك ويوم عليك، فإن جاءك نقص في يوم قد أعطاك الله زيادة في أيام، سواء كان النقص في الصحة، النقص في الحفظ، النقص في العقل، النقص في المال، النقص في الأتباع، النقص في أي شيء، قد آتاك الله زيادة في أيام، فلله الحمد والمنة والفضل. ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب، ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. أي مسلم في الغالب حين يأتيه العسر يستحضر: فإن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاستبشر، استبشر، ولولا هذا الاستبشار وهذا الأمل في الله لتسلطت على النفوس، تسلط عليها اليأس وضاق الحال. لكن عندنا بشارة، أنت مهموم لما لحق المسلمين من الضعف الديني، عندنا بشارة بالنصر الدين. أنت مهموم من قلة الرزق، عندنا بشارة بسعة الرزق. أنت مهموم بالمرض ونحو ذلك، عندك بشارة بالصحة أو أن هذا المرض سبب الرفعة في الدارين. أنت مهموم من المتربصين، عندنا بشارات كثيرة بأن الله سيكفي المستقيم المتربصين، إن كفيناك المستهزئين. هذه الآية متى نزلت؟ هذه الآية نزلت في مكة، وكان قتلهم في بدر بعد الهجرة بسنين. إن كفيناك المستهزئين، فعندنا بشارات عظيمات، ولولاها لا أصيبت النفوس باليأس والقنوط وغير ذلك. حسرة، المستقيم يتحسر على دينه، صاحب الدنيا يتحسر على دنياه، صاحب الجسم يتحسر على جسمه، كل واحد يتألم. لكن عندنا أمل في الله، اسمه الرحمن، اسمه الرحيم، هو الذي يستجيب الدعاء، هو الذي يغير الحال. فهذا الأمل الذي جعله الله في قلوب المؤمنين يأخذهم الله به إلى فسحة في شدة اليأس، في شدة اليأس. انظروا في غزوة الأحزاب، صار الكفار حول النبي صلى الله عليه وسلم كالمعصم، كالصور في المعصم، أو نعم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب تلك الصخرة ويقول: رأيت قصور الشام، رأيت قصور صنعاء، رأيت قصور العراق. أي وعد هذا؟ وأي نصر هذا؟ وأي سكينة هذه؟ لولا أن الله عز وجل جعل في قلوب المؤمنين هذا الثبات، وإلا قد بلغت القلوب الحناجر. وقال الله عنهم: وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ومع ذلك يستبشرون بنصر الله وبوعده للمؤمنين وبوعيده على الكافرين. فلا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا، واحذر أن يتسلط الحزن أو يتسلط اليأس على قلبك، هذا هو مربط الفرس، فإن الشيطان يأتيك من هذا الباب، يأتيك من هذا الباب. وإلا ما من إنسان إلا ويصبح مريض، وربما كان المرض مرض عضال، إيش فيها الله؟ وما من إنسان إلا ويصبح ذو حاجة، وربما كانت الحاجة شديدة حتى يكون كالمتربة، ومع ذلك فرج الله. فالأمر لله يا أخوة، ما علينا إلا أن نستبشر مثل هذه البشارات التي جعلها الله لأنبيائه وأوليائه. قال: ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب، ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم أيضا البشارة قد تكون في الآخرة، أحيانا ما عندنا بشارة في الدنيا لكن عندنا بشارة في الآخرة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك روي يوسف إذ ذكرها يعقوب رجاء الفرج، إذا ذكرها يعقوب رجاء الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء، ولهذا قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية فيها أمران، فيها نهيان، وفيها خبران في آية واحدة، يعني فيها من العلوم ما الله به عليم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، هذان أمران، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، إن رادوه إليك وعد، وجاعلوه من المرسلين وعد وخبر. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. وتمام الأمر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات، فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. أما هذا الكتاب الذي وفقنا لدراسته، كتاب عظيم، يعني يكون لنا يوم الخميس كالتحفة، نجد فيه من العلوم ما نحتاج إلى أن تشحذ به الهمم، وهو عبارة عن قواعد لفهم القرآن. يعني الآن وضع هذه القاعدة، عليك أن تتأمل في القرآن في قصص أنبيائه وقصص رسله، تجد هذه البشارات وتجد هذه الإمارات إلى غير ذلك. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.